والنادى والنادى تحكي عن الشهر الكريم المصطفى خبر الميامين الأولى تخبركم خبر الميامين الأولى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات تحية من عنده مباركة طيبة. وتجدد اللقاء مع المرسلين، بل مع سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المشهد الذي نريد أن نحضر قلوبنا إلى حضرته مشهد عاجب، مشهد يبين كيف تكون السيطرة على الانفعالات، وكيف يكون الأخذ بزمام المشاعر، وكيف تكون العظمة الأخلاقية متجسدة في لحظة الامتحان الصعبة. أختصر المقدمات وأنقل قلبي وقلوبكم إلى منصة الحدث. منصة الحدث قبالة البيت النبوي الطاهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعود إلى بيته. وعندما تأتي العبارة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم عائد إلى بيته، هي تحمل إيحاءات معينة استشرفها وأرى من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم عائد إلى البيت بعد يوم لاغب، وإن النبي صلى الله عليه وسلم عاد بعد يوم بذل فيه جهده وطاقته وما في حوله وطوله قوة الدعوة وتعليم، وبذل نفسه للناس وعطاء متوافر، فهو يعود إلى بيته أحوج ما يكون إلى الراحة. أتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يعود مجهودا إلى بيته قد استنفد طاقته وقوته، فهو يعود ليثوب إلى بيته ومستراح. وكان بأبي وأمي راجع إلى بيته، وكان لباسه اللي هو لابسه رداء نجراني قد التحف ثم رد فضله على عاتقه، وصار طرف الرداء نازل على منكبه من الخلف، مثل ما نلبس نحن الإحرام ونرد على ظهورنا. هكذا طوق النبي صلى الله عليه وسلم عنقه بحاشية الرداء من خلفه، وكان هذا الرداء النجراني له حاشية غليظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي يتكفأ ومعه خادمه المحب الوامق أنس بن مالك رضي الله عنه. فلما أوشك النبي أن يصل إلى بيته ويدلف من بابه، وإذا بأعرابي يتبعه بالخلفه يحاول أن يصل إليه قبل أن يدخل البيت، فالأعرابي جاي مستعجل يريد أن يدرك النبي قبل أن يدخل إلى بيته، ولذلك عاجل النبي قبل أن يدخل فأمسك بالرداء من الخلف. ويبدو أن هذا الأعرابي أعطاه الله بسطة في الجسم وقوة وافرة، ولذلك ما إن أمسك بطرف الرداء حتى جذبه جذبة شديدة. فاجأة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يمشي الهوينا مسترخيا إنه يدخل إلى بيته ومكان ارتياحه، فهو ما دخل يمشي مشية متحفزة، وإنما دخل يمشي مشية هينة، ولذلك فاجأته هذه الجذبة الشديدة، ولذلك أثرت هذه الجذبة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرداء أثار متوالية. أولها إن النبي اللي كان يمشي الهوينا مسترخيا لما جذب هذه الجذبة الشديدة تقهقر للخلف حتى وقع في نحر الأعرابي، وهذا طبيعي في إنسان يفاجئ مثل هذه الجذبة اللي هو ما هو متهيئ لها، إن تراجع بمعنى آخر سقط على الخلف فوقع في نحر الأعرابي. الشيء الثاني، الجذبة الشديدة هذه شقت الرداء، مع أن حاشية الرداء كانت غليظة إلا أنها شقتها. طيب إذا كانت شقت الرداء ماذا أثرت في البدن الطاهر؟ يعني تصور لو حبل مر بسرعة على على جزء من جسدك، ماذا يكون أثره؟ تحس مثل وقع النار، مثل مس النار. وهكذا كان أثره، فقد أثرت هذه الجذبة في صفحة العنق الشريف. فكان أنس يقول: فكأني أنظر إلى أثر الجذبة في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. كان عنق النبي صلى الله عليه وسلم أبيض وضيء كأنه إبريق فضة. فلما جذب هذا الأعرابي أثرت الجذبة في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن أنس الذي كان يرقب الموقف كان يرى أثرها في صفحة العنق الشريف. ثلاث متواليات. ودي أتوقف عن الكلام وتوقفون أنتم على الاستماع، وكل واحد يغمض عينيه وتفكر في هذه المتواليات المستفزة وش يمكن تثير في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. أنا متأكد أن الجواب سيكون في نفس كل واحد منا، أن كل واحد من هذه المثيرات يكفي لتفجير بركان من الغضب. لكن تونا أصبروا شوي. كان المتوقع أن النبي لما وقع هذه الوقعة وانشق الرداء وأثر في صفحة العنق عنقه صلى الله عليه وسلم، أن الأعرابي سيبهت وسيفاجأ وسيعتذر وبيقول: عفوا يا رسول الله، ما هذا قصدت ولا إلى هذا أردت، ويحاول يتلطف ويطفئ انفعال النبي ليتوقع أنه سيحدث فعل ذلك. لكن مع ذلك لم يحدث شيء من هذا. ولكن الذي حدث أن الأعرابي نادى فقال: يا محمد، بدل أن يقول يا رسول الله أو يا أبا القاسم، يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. إن كانت المثيرات اللي ذكرتها ثلاث صارت خمس. ناداه باسمه المجرد، والله يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. والشيء الثاني طلب المال بطريقة ملحفة: أعطني من مال الله الذي عندك، كأنه يقول: أنا أطلبك شيء من عندك، أريد من مال الله الذي عندك أعطني إياه. كل هذه المتواليات تفجر، كل واحد منها يفجر بركان من الغضب. وكما قلت، دعونا نفكر ما الذي يمكن أن يحصل من أي إنسان يتعرض لهذا الموقف. أبعدوا تخيلاتكم ودعونا مع حال النبي صلى الله عليه وسلم. لقد التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفت متبسما ضاحكا، ثم أمر له بعطاء. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم العظيم. التفت فلم يعرض، وتبسم فلم يتجهم، وأحسن ولم يعاقب، أحسن، أأمر له بعطاء. ينتهي المشهد أيها الأحباب، لكن الذي لا ينتهي هو العجب من هذا المشهد. وأقف أنا وإياكم عند عبر عظيمة، أولها سيطرة النبي صلى الله عليه وسلم على انفعالاته. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية السيطرة على مشاعره وعلى المثيرات حوله. ولذلك أتعجب وأنا أتأمل هذا الحديث وأقول: كأن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم ما هو تصرف إنسان فوجئ بهذا الموقف، كأنه مرتب. كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع من يفعل به هذا الفعل ليتصرف مع هذا التصرف، ما كان تصرف مفاجئ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ينبعث من عظمته الأخلاقية المسيطرة، سيطرة كاملة على كل المثيرات التي يمكن أن تستفزه. ولذلك لما استفز واستثير كان المتحكم عظمته الأخلاقية. الشيء الثاني يا أخواني، وينبغي ألا يفلت منا، إن النبي صلى الله عليه وسلم اللي يتصرف هذا التصرف هو الذي كان يقول لمن قال له أوصني، قال له لا تغضب. وهو الذي كان يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ما أروع وما أجمل أن نرى هذا التناغم الجميل، التناغم الجميل بين القول وبين الفعل، بين الأمر وبين بين التربية وبين القدوة. إن الذي كان يقول لا تغضب هو الذي ملك نفسه عند الغضب فلم يغضب. إن الذي كان يقول الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هو الذي عندما استثير هذه الاستثارة واستفز عند هذا الاستفزاز كان بغاية التملك لنفسه، فبدل أن يتجهم تبسم، وبدل أن يعرض أقبل، وبدل أن يعاقب أحسن. إن نبيك صلى الله عليه وسلم كان يقدم أوامره بعد أن تسبقها أفعاله، وكان ما يدعو إليه متمثل غاية التمثل في شخص صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخواني، إن كل وصايانا ونصايحنا وأقوالنا ستظل باهتة ما لم تنطق أفعالنا بها. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. المعنى الثالث الذي أحب أن أنبه عليه، ما الذي جرأ هذا الأعرابي هذه الجرأة وجعله يطلب هذا الطلب ويلحف هذا الإلحاف ويتصرف هذا التصرف؟ الجواب باختصار شديد أن هذا الأعرابي كل التصرفات يتصرفها كان يعيش في خفارة وأمان أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، كان يتصرف في حراسة أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يطلب ويلحف ويقول أعطني مما الله الذي عندك، وهو آمن إن أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم تحرسه. ولذلك كان هؤلاء الأعراب الذين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتفيئون ظلال عظمته الأخلاقية هم الذين تأثروا بعد ذلك بدعوته صلى الله عليه وسلم غاية التأثر، وانفعلوا بها أعظم الانفعال. وهل أعظم من أنهم رضوان الله عليهم قدموا بعد ذلك أرواحهم سخية في سبيل دعوته؟ وإلا من الذي فتح الأمصار، ومن الذي نثر دمه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، إلا هؤلاء الذين لما التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعاملوا معه أسرتهم عظمته الأخلاقية فأحبوه، حتى كان حبه صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم، ثم نثروا دماءهم بعد ذلك فداء لدينه ودعوته. إن هؤلاء الذين طالبوا بحقوقهم هم الذين أدوا بعد ذلك واجباتهم، وأدوها أتم الأداء، وقد استوفوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظمته الأخلاقية أكثر من حقوقهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعطي ويتفضل، ويعطي ويجزل ويتطول صلى الله عليه وسلم. لا تنتهي معاني هذه القصة ولا آثارها الوجدانية، لكن الوقت انتهى، فأدعكم برعاية الله، وسلام ربي ورحماته وبركاته عليكم.
درر البطولة والكرامة والنادى تحكي عن الشهد الكريم المصطفى، وخبر الميامين الأولى تخبركم خبر الميامين.